دينه الاعتدال، دينه المحبة والمودة والجمال، يهدي إلى القيم الكريمة والتقى، وإلى محبة ذي القداسة والجلال. الاعتدال
المودة والجمال،
الكريمة
والتقى، وإلى محبة ذي القداسة والجلال،
وإلى الصلاة على الرسول المصطفى، عالم الفصاحة والوجاهة والكمال. صلى عليك الله يا علم الهدى، حتى لقاء الله في يوم المآل، حتى لقاء الله في يوم المآل.
والتقى
وعلى المودة والمحبة نلتقي، في مجلس بين الإجابة والسؤال، حيث الأزاهرة الكرام وغيرهم من أهل علم المصطفى خير الرجال في بيتنا وسطية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله صلى في السماء تكريما، الله صلى في السماء تكريما، صلوا عليه وسلموا تسليما، حتى الملائكة الكرام توافدوا صلوا عليه وعظموا تعظيما. إن الصلاة على النبي محمد فرض تعلمه الورى تعليما، طوبى لمن صلى عليه تقربا، طوبى لمن صلى عليه تقربا لله يرجو أن يعيش كريما، ويعيش في فضل الصلاة مكرما، فيحوز قلبا طاهرا وسليما. بشراكم أهل الصلاة، بشراكم أهل الصلاة على الذي سماه رب العالمين رحيما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم بيت الوسطية. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن، آمين، ما ظهر منها وما بطن، آمين، وأن يجعل أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين، ومن حقد الحاقدين، ومن حسد الحاسدين، ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، لقاءنا اليوم استكمالا لما كنا قد بدأنا في اللقاء السابق مع صاحب الفضيلة، فضيلة الأستاذ الدكتور علي عثمان شحاتة، أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، واستكمالا لما كنا قد بدأنا من خلال بحثه القيم واقع الدعوة الإسلامية في ميزان السيرة النبوي. أنا أستاذ،
أهلا وسهلا بك يا أستاذ ملهم، وأهلا بالسادة المشاهدين. الله يبارك فيك ويحفظك
يا رب.
الله يحفظك.
النهاردة أحبابنا الكرام هنتكلم عن دروس من سيرته صلى الله عليه وسلم في مرحلة النشأة.
نعم.
البداية، سيدنا النبي، وإحنا بنتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خير من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، خير من مشى على الأرض، وخير من خطى على أديم السماء، خير الآباء إذا عد الآباء، وخير الأبناء إذا ذكر الأبناء، وخير زوج إذا وصف الأزواج، وخير نبي ورسول، خير صاحب لمن صاحب، وخير محارب لمن حارب، وخير مؤدب لمن علم، وخير مدرس لمن تعلم، وخير أستاذ يأخذ بيد الدنيا إلى ما فيه الصلاح، وخير مشرع يسعى بكل مجتمع إلى الإصلاح، أنار الله تبارك وتعالى بنوره الدنيا، فمن أنوار الحبيب كل شيء استنار، وطهر الله به قلوب العباد، فانقلب المشركون إلى سادة أخيار أبرار طهر الله عز وجل به الأبدان والقلوب، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دروس من سيرته صلى الله عليه وسلم في مرحلة النشأة، ننطلق من هنا.
الله يبارك فيك. أنا الحقيقة مقدمة رائعة، وهذا كلام طيب جدا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان يعني يقف خاشعا أمام هذه الشخصية العظيمة صلى الله عليه وسلم. الحقيقة النشأة، طبعا نحن من خلال دراسة السيرة النبوية نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، ويعني لم يمنعه اليتم من أنه يعمل ويجتهد. وأنا أقول أن في هذا إشارة للدعاء، أنه أكون عارف البيئة التي سأمارس الدعوة فيها، يعني لأنه معرفة الواقع الذي سأمارس الدعوة فيه يمكن فيه نصف نجاح الداعية في أداء رسالته، أن يتعرف على البيئة التي يتعامل معها. يعني أنا الناس جمهور المسجد أمامي فيهم ناس إما مزارعين أو إما صناع أو إما أصحاب حرف معينة، كل بيئة لها واقعها. فالداعية الذي يخبر هذا المكان ويعرف ما فيه، فبيكون إلى حد ما بيعرف كيف يصل إلى قلوب المدعوين. وأنا يعني هذه الجزئية بالذات نظرت فيها، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيئة مكة، كان يرعى الغنم، وبعد أن كبر قليلا كان يتاجر في مال السيدة خديجة رضي الله عنها، بل كمان أيضا كان يعني يتاجر، أيضا يشارك أحد الناس كمان في التجارة. الشاهد هنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف البيئة. طبعا علماء السيرة أخذوا من رعي الغنم ومن التجارة أنها أكسبته يعني طباع معينة أفاد منها بعد ذلك في التعامل مع البشر، وهذا ما أريد أن أركز عليه، أنه معرفة الداعية للبيئة التي سيوجه إليها الدعوة لها دور كبير جدا في نجاحه في أداء هذه الرسالة. فأنا من الممكن أكون في المسجد والناس في أيام مثلا لو في بيئة ريفية، في موسم الحصاد الناس جاية مرهقة من عند أذان الجمعة وجاءوا للصلاة، فأنا عارف أن الناس في هذه الأيام في إرهاق وتعب، فأتخير
أراعي ذلك
أتخير الرسالة التي سأرسلها لهؤلاء في هذه الحالة وقتا وزمنا ورسالة. ولا يمنع أبدا أني أمجد في قيمة العمل في الإسلام وكيف وهكذا، يعني هذا ما أردت أن أقوله في هذه الجزئية.
يعني اكتساب خبرة التعامل مع أصحابه.
أي نعم نعم. أنا الآن يعني التجار لهم صفات معينة، أنا بتعامل معهم وأعطيهم رسالة معينة لأني أخبر ماذا يفعلون هنا.
نعم.
الزراع المزارعين لهم أشياء معينة، التعامل بينهم أصحاب الحرف،
المدرسين
إلى آخره،
كل الطبقات،
كل هؤلاء أستطيع أن أنطلق من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو كان خبيرا بالبيئة التي
والسيرة
عاش فيها.
كل شيء
فيها كل شيء، يجد تعاملات للنبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهات لكل صاحب حرفة، يمكن أنا أكيف هذه التوجيهات لأستخلص منها العظات والعبر التي أستطيع من خلالها أن أوجه وأن يقبل توجيهي، وأن أتخير الرسالة التي أستطيع أن أوجهها لهذه الفئات في هذا الوقت.
زال لي أستاذنا، هل إحنا مقصرين في التعريف بسيرة سيدنا النبي، بحياة سيدنا النبي، بشخصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟
أنا أوجه من خلال هذا البرنامج المبارك الطيب الدعاء وعامة الناس إلى أن يعايشوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من فضل الله علينا لو عددت لك العلماء الذين كتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسهلوها ويسروها ولقصوها وعلقوا عليها وشرحوا ما فيها، كلها موجودة الآن. فإذا لم تتح للعامة أن يقرأوا ويطلعوا فأقول على العلماء وعلى المعلمين وعلى الموجهين أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينقلوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم بتغليفها بما يلائم الواقع الذي نعيش فيه، وسيجدون فيها كنوزا
سبحان الله
كنوزا كبيرة وعظيمة جدا تستطيع أن توجه وتقوم السلوك وتعين الإنسان على التعامل مع صعوبات الحياة ومع ما يلاقيه في هذه الحياة.
يبقى حضرتك قلت أو مسألة معرفة أصحاب الحرف والأعمال السائدة في المجتمع.
نعم.
سيدنا النبي كيف كان يتعامل مع هؤلاء جميعا؟
نعم.
يبقى إذن على الداعية أنه يأخذ كل موقف من مواقف سيدنا النبي كيف كان يتعامل مع هذه الحرف أو هذه الأعمال أو أصحاب هذه الأعمال إلى آخره.
نعم.
وأطبق ذلك على الواقع.
تمام.
وما أكثر هذه المواقف في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده درس من اللي احنا بنقوله في البداية.
صحيح.
من خلال درس من سيرة صلى الله عليه وسلم في مرحلة النشأة، من خلال رعي الغنم، العمل والتجارة.
نعم.
ومن خلال مشاركتي في التجارة أيضا.
تمام.
طيب الأمر الثاني،
الذي يعني وجدت فعلا مهم جدا للدعية في هذه الفترة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، المشاركة في أعمال الخير والبر. يعني الداعية في مكان، سواء كان في حي أو في مدينة أو في قرية أو في أي مكان.
نعم.
في كل مكان في أعمال خير.
نعم.
كثيرة ينبغي.
أيوة. كثر.
نعم. احنا الناس بتبني مستشفى، بتبني مسجد، بتعمل عمل خير يعود على الايتام.
نعم.
وعلى النساء وعلى الضعفاء. الداعية لا بد ان يكون ظاهرا في هذه الاعمال. لا اقول انه يتولى ادارتها او ما الى ذلك، لا. الداعية له شأن اخر، لكن لا بد عندما يقال انه فيه عمل خير في المكان ده يبقى هنا الداعية. تقول لي جبت ده منين يا استاذ ملهم؟
نعم.
من سيرة النبي عليه
الصلاة والسلام. وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الرواية التي تقول يعني انه شارك في بناء الكعبة، وسيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما ذهب هو وقال له ارفع ثوبك كما تقول الرواية، فتعرى فسقط مغشيا عليه. يعني هنا اشارة الى انه الاعمال الجليلة في المجتمع لابد للداعية ان يكون مشاركا فيها، اما بقوله او بفعله، لا يكون بعيدا عنها، لأنه هذا من الأشياء التي تفتح له قلوب الجمهور الذي يتعامل معه.
يعني مش ممكن يقول لك أبعد أحسن عن مواطن الشبهة، بعيد عن مواطن الشك إلى آخر، أنا عايز أبقى كده لوحدي واللي عايزني يجيلي.
لا لا، هذا رسول الله صلى الله، عليه وسلم
كانت يده. يريد نتعلم هذا الدرس. نعم.
والله كانت يده مع الناس. الأعمال الجليلة دايما يظهر فيها، ونحن نعلم قضية الحجر الأسود لما.
نعم.
في إعادة بناء الكعبة فاختلفت القبائل من سيضع هذا الحجر في مكانه، فقالوا أول الداخلين من الباب يحكم بيننا، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الصادق الأمين
صلى الله عليه وسلم.
جه النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعرف القصة جميعا، وضع الحجر في ثوب، ثم جاء كل مندوب قبيلة رفع من جانب، كأن الشرف نال الجميع، وهو بهذا الشكل ثم رفعه بيده الشريفة ووضعه في مكانه. فده عمل جليل جدا يشغل الجمهور كله. وهكذا أعمال الخير والبر في البيئة التي أنا فيها أمارس فيها الدعوة سأجد أعمال بهذا الشكل كثيرة، حتى لا يقال إن الشيخ فلان لم يشارك مع الناس في هذا العمل الخير، وهو يدعو الناس إليه، فينبغي أن يكون هذا من قبيل يعني توافق القول مع الفعل ليكون مؤثرا في مكانه.
يبقى المشاركة في أعمال الخير والبر.
نعم. نعم.
ودي من سيرة سيدنا النبي من خلال المواقف صلى الله عليه وسلم. خلي حضرتك المواقف اللي قلتها، بناء الكعبة، الحجر الأسود.
تمام. أنا كمان في إضافة هنا أريد أن أقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام طبعا له خصوصية الرسالة،
عليه الصلاة والسلام،
أن الله يعده للرسالة.
نعم.
فحفظه وهو صغير وهو شاب، يعني في أحد الروايات لما فيه عرس فأراد أن يذهب فترك شاب عند الغنم وقال ذهبت لكذا، فقال له ماذا رأيت؟ قال والله وضع الله النوم علي فلم يوقظني إلا مس الشمس. يعني ما رأى شيئا. وهذا أيضا يعني يدعونا إن استطعنا أن نفعل ذلك إن الناس المؤهلين للدعوة لابد أن يصونوا أنفسهم من الصغائر.
نعم.
يعني هي واردة وكل ابن آدم خطاء.
نعم.
لكن السيرة الطيبة للداعية نصف الوصول إلى قلب الجمهور. الناس دائما هناك مغرضون قد يقولون ده كان بيعمل كذا وكذا وكذا، فإن استطاع أن تكون صفحته السابقة بيضاء فليفعل، لأن لها أثر كبير جدا في دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل قالوا الصادق الأمين
عليه الصلاة والسلام.
لماذا؟ لأنه عرف عنه الخير، عرف عنه الصدق، عرفت عنه الأمانة، ما تعامل مع أحد إلا وكان رحيما ودودا محبا للناس محبا للخير. كل هذه تفتح قلوب المتلقين لرسالته ودعوته.
جميل.
وأنا
ما شاء الله.
أقول هذا للدعاء وأذكر نفسي وأذكر الآخرين بهذا.
يبقى بعد المشاركة في أفعال الخير وأيضا اكتساب خبرة التعامل مع أصحاب الحرف.
نعم.
والمهن.
نعم.
وفي المجتمع، ثم المشاركة في أعمال الخير والبر، ثم
أيضا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد شهدت حلفا قبل الرسالة في دار عبد الله بن جدعان لو دعيت به في الإسلام لأجبت. وكان ده حلف الفضول، بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الحلف، كان قائم عليه هذا الحلف، تحالف الناس أنهم يعينوا الضعيف، يساعدوا المرضى، يساعدوا المحتاجين، يعيدوا للمظلوم حقه. فده المبادئ هذه لا يختلف عليها أحد، لا يختلف عن الإسلام فيها عن غيره، هذه قيم العدل المطلقة يتفق عليها الجميع. فينبغي على الداعية أن يكون في مثل هذا المسار.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت بهذا في الإسلام لأجبت، لأن كل المبادئ هذه مبادئ خيرة. فأنا أخاطب الدعاء من خلال هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنه يكون لهم مشاركة إيجابية في مثل هذه الأعمال أيا كان نوعها في البيئة التي يعيشون فيها مع تحول الواقع الذي يعيشون فيه. يبقى دايما في لجنة الإصلاح بين الناس، دايما الدعاء يكون في اللجان العرفية التي تصلح بين الناس.
نعم.
اللجان العرفية التي يعني ترد الحقوق إلى أصحابها، اللجان العرفية التي ترعى الفقراء واليتامى والأرامل وما إلى ذلك،
اللي هو الدور المجتمعي.
الدور الله يبارك فيك،
الدور المجتمعي.
أحسنت يا أستاذ مولانا. فعلا الدور المجتمعي للداعية. لو فتحت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت عندك يعني ما يرفع الهامات في هذا.
والداعية لو فعل ذلك ستكون لدعوته أثر كبير في منطقته، في مدينته، في قريته إلى آخر.
أخي الكريم، الداعية يغير الناس بالحب.
الله الله.
الداعية يغير الناس بالقرب من قلوبهم.
الله.
لن تستطيع أن تغير مدعوا إلا إذا وصلت إلى قلبه.
الله الله.
إذا
الله.
وضعت حاجزا بينك وبين قلبه فلن تصل إليه.
الله الله الله.
الله يبارك.
ولن
فيه.
تصل إلى قلبي إلا بالخير والبر والمشاركة في هذه الأفعال الطيبة.
أحسنت. أحسنت.
جميل ما شاء
أحسنت.
الله. وكل ده لن يتحقق إلا بأهمية توثيق الصلة بالله تبارك وتعالى.
الله أكبر. نعم نعم. فتح الله عليك واستمداد هذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
لأن الناس عندما تقول قال رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع الناس وينصته. وحتى في قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم
فوق صوت النبي.
بعض المفسرين قال في حياة النبي، وبعضهم قال حتى بعد وفاته عندما تسمع قال رسول الله لا ترفع صوتك فوق صوت النبي.
الله الله الله. صوت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صاحب الكمال الذي كمل الله به الكمال.
نعم.
والجمال الذي زين الله به الجمال فازداد جمالا على جمال.
نعم.
صلى الله عليه وسلم أدبه ليؤدب به.
الله.
وعلمه ليعلم به، وكرمه ليكرم به، ورفعه ليرفع به، وأرسله ليكون هداية للحيارة حتى يسير الخلق في ضوء نور الله، حتى يصل الخلق إلى الحق بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصل، وبعد الفاصل نعود. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل العيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل المسيرة أحبابنا الكرام مع صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور علي عثمان شحاتة، أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، ونعيش مع بحثه القيم واقع الدعوة الإسلامية في ميزان السيرة النبوية، وبنتكلم عن دروس من سيرته في مرحلة النشأة. أستاذنا الدكتور، اتكلمنا عن مسألة اكتساب الداعية، اكتساب خبرة التعامل مع أصحاب الحرف والأعمال السائدة في المجتمع، قلنا حضرتك رعي الغنم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال العمل والتجارة ومن خلال مشاركته في التجارة، ثم حضرتك ذكرت أمر مهم جدا، المشاركة في أعمال الخير والبر، ومن أيضا من خلال سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والمواقف الكثيرة والعديدة، من خلال مشاركة سيدنا النبي في حلف الفضول، من خلال بناء الكعبة، من خلال ودوره في حل مشكلة الحجر، ثم بعد ذلك أهمية توثيق الصلة بالله تبارك وتعالى.
نعم طبعا، يعني أنت تعلم والسادة المشاهدين يعلمون إنه الداعية غاية مراده أن يأخذ الناس إلى الله.
نعم،
يعني غاية المراد أن أوصل الناس بالله.
نعم،
فلا بد لكي أؤدي هذه المهمة بنجاح لا بد أن أكون أنا موصولا بالله أولا. يعني أنا أنجح في هذه العلاقة، عندما أنجح في علاقتي مع الله يفتح الله تبارك وتعالى قلوب العباد لي، ونحن يعني نعلم هذا من خلال القرآن ومن خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي نحن بصدد الحديث عنها. نحن نعلم أنه قبل نزول الوحي هيأ الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لتلقي الرسالة بالخلوة، يعني بدأ يخلو في غار حراء.
نعم،
مدة من الزمن، وحتى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
نعم،
يعني دي كانت البشارات، يرى رؤيا في النوم فتتحقق في الصباح. وثم حبب إليه، تعرف أنه الضمير مبني للمجهول، حبب يعني الله هو الذي يهيئه هنا، حبب إليه الخلاء، يعني إيه؟ يعني أنه يخلو بنفسه
مع ربه،
مع ربه، لأنه الاختلاء بالله سبحانه وتعالى بيعمل عملية تصفية للقلب.
يا سلام،
يعني يبدأ القلب كده يعني يعمل له زي
فلترة.
تجديد، فلترة، زي ما بيقولوا كده في الكمبيوتر كده، أبديت، يعني يعمل له إعادة تشغيل،
سبحان الله،
فيقوم يقعد مع ربنا سبحانه وتعالى في هذه العلاقة. إذا صفى القلب في هذه العلاقة يبدأ بعد كده إيه؟ يتلقى ما يأتيه من رسالة. فيقول وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، التحنث هو التعبد. هتقول لي كان فيه عبادة في هذا الوقت؟ احنا عارفين انه كان فيه دين سيدنا ابراهيم، كان له اثار في مكة.
نعم،
وهناك الحنفاء، لو قرأتم في السيرة في الفترة التي قبيل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لوجدتم من يعرفون بالحنفاء. الحنفاء هؤلاء قوم كانوا يعبدون الله على دين ابراهيم.
نعم،
ولم يسجدوا لصنم، منهم زيد بن عمرو بن نفيل اللي كان بيقول أرب واحد أم ألف رب، تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك حنفاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في الغار، يخلو على ملة إبراهيم أو دين إبراهيم أو بأي صورة، حتى مجرد الاختلاء. الليالي ذوات العدد، ثم ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني يرجع يأخذ الزاد ثم يرجع إلى الغار مرة أخرى، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء.
صحيح البخاري. نعم
نعم نعم، أنا أقول إنه إحنا بنأخذ من هذه الجزئية طبعا مع الفارق بين هذا رسول الله ونحن نقتدي برسول الله،
احنا بناخد منها أهمية توثيق الصلة بالله تبارك وتعالى،
ان انا لا يمنع ابدا، بل هو هذا يعني من الاشياء
من اهم المهم. نعم،
ان اكون للداعية وقت يخلو فيه بربه.
نعم،
يستمد منه العون والسداد. انا مش عارف المجال جاء ربطني معك في حادثة.
نعم،
هل يمكن ان اذكرها؟
نعم،
تذكر ونحن في قافلة كنا بنذهب في قافلة في إلى بورسعيد.
نعم أيام الجامعة. نعم.
نعم ونحن في الجامعة وكنت أنت معنا في إحدى هذه القوافل. نعم. فأعطوني مسجد في يوم الجمعة.
نعم.
مسجد في بور فؤاد.
كنت طالب أستاذ.
أنت طالب وأنا نعم. وأنا كنت نعم. تقريبا يا خص الدكتوراه نعم. أو نعم. أو قبيل ذلك. الله. الله يبارك فيك. الشاهد انه انا تداخلت ماذا ساتكلم انا كنت محضر اكثر من موضوع هقول ده النهاردة ولا ده اللي يناسب الناس دي ام هذا فظللت متحيرا الى ان صعدت درج المنبر وانا لا اعرف ماذا ساقول قلت يا رب خرجت من حولي وقوتي
الله
الى
الله
حولك الله وقوتك الله والله صعدت قلت الحمد لله ثم بدأت بما فتح الله به فكان الأمر فأنا أقصد أنه الداعية هنا أن تواقف على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تستمد التوفيق من الله
اخلص
النية للملك يأتيك المدد وتستطيع وممكن يكون عندك الكلمات لكنها مؤثرة ومعبرة وتصل إلى القلب لأن مفاتيح القلوب مع الله سبحانه وتعالى فعندما تكون مع الملك يفتح لك قلوب العباد فتجد فيه في الكلام يعني سعة وقبول ونفع فتوثيق الصلة بالله من الأهمية بمكان بالنسبة للداعية ولا أدل على ذلك كمان من قيام الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة يا أيها المزمل قم الليل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها إشارة لنا لأن صلاة الليل أشد وطئا يتواطأ فيها القلب مع اللسان يعني يبقى فيه الصلة بين القلب والجوارح نشطة في وقت الليل فالداعية لابد أن يكون له أيضا من صلاة الليل نصيب كبير في هذا ومن بقية العبادات كلها لأنه هو يدعو الناس إليها
وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غار حراء ويتعبد لله سبحانه وتعالى في هذه الليالي ذوات العدد نعم. جاء كما جاء في الحديث
نعم.
أيضا لما نزل عليه الوحي في غار حراء
تمام.
أمر مهم
صحيح قال يعني وهنا أيضا يعني كان هو حتى مع التجهيز هذا لأنه أمر الوحي أمر
التهيئة.
شديد هو هيأه لكنه أيضا عندما جاءه الوحي قال فغطني قال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال اقرأ ما أنا بقارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تلقى هذه الرسالة ومع أنه كان يهيأ إلى أنه رجع بها إلى السيدة خديجة رضي الله عنها
طب قبل السيدة خديجة لأن ده السيدة خديجة
طيب تمام.
قصة وحكاية كبيرة ما شاء الله
نعم.
ولكن هنا في هذه الجزئية جاء في خاطر الآن أستاذنا وإذن لي أيضا نحن بنتكلم رسالة للدعاء ورسالة للداعية
صحيح.
هنا سيدنا النبي ونحن بنتكلم عن أهمية توثيق الصلة بالله تبارك وتعالى وسيدنا النبي في غار حراء ويتعبد ويتحنش ويتهيأ لحمل الرسالة الخالدة هنا أيضا ده درس إن أنا بقول لكل داعية لكل إمام لكل واعد لكل متحدث للناس إنه يذاكر
صحيح.
إنه يجتهد
يا سلام.
إن أنا ما جيش أقول خلاص أنا 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 ربنا أعطاني العلم الكثير وما شاء رب العالمين فأنا هطلع أخطب مش هيفرق معي أنا هتكلم وأقول حضرتك بتقول في موقف ما شاء رب العالمين من خلال خلوتك مع ربنا سبحانه وتعالى أنا مش عارف أنا هقول إيه فأنت تركت الأمر للملك سبحانه وتعالى فربنا وفق حضرتك طيب ما هو أنا كداعية أنا كواعظ أنا كإمام أنا كمتحدث إلى آخره ما أنا لابد أن أنا ذاكر لابد أن أنا أجتهد
أحسنت أحسنت إشارة رائعة
نعم
أنا يعني أغبطك على هذه هذه الإشارة الطيبة ليس معنى التوكل إن أنا لا
وهم كلمتين وحيتقالوا
لا 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 أخذ بالأسباب لا لا التوفيق يستدعي إنه لأن الأسباب من خلق الله الله لما سبب الأسباب هي من خلق الله ومن مراد الله فأنا ما لا أهمل الأسباب وأقول والله أنا هتوكل على الله وأطلع اللي يجي في بالي أقوله لا العبد الفقير اللي أمامك لا محاضرة ولا خطبة ولا أي شيء إلا إذا أعددت له
نعم وهذا ما تعلمناه
لا بد أن أعد نفسي جيدا لما أقوله للناس
وإذا هذا يكون تواكل وليس توكل.
نعم.
والفرق بين التوكل والتواكل أن التواكل أنك تهمل الأسباب، والطالب ما يذاكرش وما يعملش وبعدين يروح الامتحان يقول والله أنا متوكل على الله. لو توكل على الله حقا لأخذ بأسباب النجاح. عند النتائج أقول قدر الله وما شاء فعل،
الله الله،
لكني الله. مع الأسباب أخذت بها، أخذت فعلت يا رب، أمرتني أن أفعل. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة طالما نحن مع السيرة، نعم، أعد للأمر عدته،
كل شيء،
كل شيء بما أعظم عبقري في الدنيا يعد لهذه الرحلة فعل رسول الله. فلما جاء المشركون إلى باب الغار،
الله، كانت التي لا تحزن
إن الله، الله يا رسول معنا. الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا،
إن الله معنا،
خلاص الأسباب خلصت، القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله ناصره وهاديه، وهو يعلم على يقين أنه سيصل إلى المدينة وسيؤدي هذه الرسالة، ولكنه يعلمنا أن نأخذ بالأسباب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وعند النتائج نقول قدر الله وما شاء.
يعني أنا كداعية أستاذنا أو واعظ أو إمام أو خطيب أو أيا كان،
نعم،
ممكن أجي أقول إيه، أنا ممكن الخطبة اللي موجودة اللي أنا هقولها الجمعة لا مش مقتنع بعنوانها أو مش مقتنع باللي فيها، فأطلع أقول أي كلمتين وخلاص، لا، القرآن فيه كل شيء،
أحسنت،
سيرة النبي فيها كل شيء، سنة سيدنا النبي فيها كل شيء،
نعم نعم. أنا حتى أقول الداعية يستطيع أن يعالج الواقع بما معه. أنا والله من خلال عنوان الخطبة أستطيع أن أنا أعطي للناس،
نعم،
يعني رسائل تعالج هذا الواقع وتعالج الأمراض الاجتماعية،
كل شيء،
كل شيء،
بس ده عند مين؟
عند
من يذاكر ويكتب.
أحسنت أحسنت،
ويأخذ بالأسباب،
لا بد من هذا، لا بد. الداعية كالفلاح الذي يذهب إلى حقله، معه الفأس ومعه أدوات الزراعة،
نعم،
أدواتك أنت هي القراءة والاطلاع وحفظ القرآن الكريم وما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، استحضار الأدلة، فهم الواقع الذي تتعامل معه، فهم عقلية الجمهور المتلقي، كل هذه أسباب ينبغي أن تأخذ بها وأن تمسك بها. أما أن تهملها ثم تقول أنني سيأتيني، هذا من أين يأتيك المدد؟ أنت لم تزرع حتى تحصد،
الله الله،
لأجل
الله.
أن تحصد الزرع لا بد أن تكون زرعته ورعيته وأعطيته الماء وأعطيته كذا واهتممت به، فعند الحصاد ستحصد. أما إذا لم تزرع ولم تفعل ولا ثم تأتي وتقول سأذهب للحصاد، ما الذي ستحصده؟ لن تحصد إلا ما زرعت، فعليك أن تزرع وأن تهتم به حتى تجد حصادا مثمرا ونافعا إن شاء الله.
جميل، ما شاء الله، أمر مهم، يا ريت الرسالة تكون واصلة. يبقى إذن نحن نجتهد ونذاكر. يعني مثل واقعي أمام حضراتك، أستاذنا الجليل يعني ما شاء الله أستاذ جامعي، أستاذ جامعي وأستاذ دكتور، يعني الله أعلى الله. درجة ما شاء الله في السلك الجامعي، ما شاء الله يعني ذاكر واجتهد ويعني تنقل من مرحلة إلى مرحلة، يعني حياته كلها في العلم، يعني حياة أستاذنا الدكتور علي وأمثالي هم كل حياتهم كلها في العلم، في الكتب، في الورق، في الأبحاث، في مناقشة رسائل الماجستير، في الدكتوراه. إذن يعني إيه اللي أنا عايز أقوله؟ يعني تحصل من العلم ما شاء الله، يعني أنه ممكن يقعد في أي مكان أي موضوع هيتكلم فيه. طب أستاذنا بيتكلم إزاي؟ جاي مذاكر، جاي معاه ورقه، معاه أفكاره، معاه عايز يوصل رسالة لمشاهدين الكرام في كل مكان، ده من باب الأدب مع العلم ومن باب احترام المشاهد في كل مكان. إن أنا ربنا أعطاني العلم وأفاض علي بفضله ومدده وكرمه بفضل الرب، ولكن لازم أمسك الورق، لازم أذاكر، لازم أجتهد، لازم أنا هقول إيه للناس، مش أي كلام هيتقال وحلقة أو هتعدي، لا، هو يحترم نفسه أولا قبل ان هو بيحترم البرنامج او بيحترم المشاهدين في كل مكان، لان اللي بيقوله ربنا سبحانه وتعالى هيسأله. انت طلعت في يوم من الايام في برنامج بيت الوسطية مع فلان وقلت كلام، قلت ايه، وصلت ايه، ايه الهدف من اللي انت كنت بتقوله؟ انا يا رب لا، انا كنت حضرت وبتكلم عن سيرة سيدنا النبي من خلال البحث بتاعي واقع الدعوة الاسلامية في ميزان السيرة النبوية، وماشي درس علشان اوصل رسالة مهمة للدعاء وللمشاهدين في كل مكان. صح يا استاذنا؟
صح صح، ربنا يبارك فيك ويحفظك، وهذا هو يعني نسأل الله ان نكون كذلك وان يرزقنا الاخلاص يا رب، وان يغفر لنا ما قصرنا فيه. لكن أنا هذه رسالتي لنفسي أولا، نعم، ولأبنائي من الدعاة ولإخواني وزملائي، إنه دائما اجتهد،
نعم،
والاجتهاد لن يضيع أبدا. اعمل يعني حتى لو لم يأتي يقول الطالب يا دكتور يعني كذا، أقول لا تنظر إلى الامتحان، انظر إلى أن هذا العلم أنت تؤهل لأن تكون داعية.
نعم.
كل كلمة تحفظها، كل عبارة تفهمها، كل استيعاب من أستاذ من أساتذتك، هذا ينفعك فيما بعد إن شاء الله، ويأتيك في وقت أنت تكون في أشد الحاجة إليه. فالعمل والاجتهاد والقراءة والاطلاع هذه أسلحة الداعية لا بد أن يمسك بها وألا يهملها أبدا.
جميل. يبقى إذن أحبابنا الكرام، قلنا النهاردة دروس من سيرته صلى الله عليه وسلم في مرحلة النشأة، نراجع كده أستاذنا الجليل.
نعم.
حضرتك قلت أن يعني سيدنا النبي جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات.
نعم.
وكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد، نقل صلى الله عليه وسلم حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف، ثم عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمره. حضرتك اتكلمت عن ان اكتساب خبرة التعامل مع اصحاب الدعاء.
تمام.
من خلال سيدنا النبي كيف كان يتعامل مع اصحاب الاعمال والحرف السائدة، قلنا رعي الغنم، العمل والتجارة، ثم مشاركة في التجارة، ثم بعد ذلك تحدثت حضرتك وافضت في مسألة وجزئية المشاركة في اعمال الخير.
نعم.
والبر.
نعم.
من خلال ايضا سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ الله تبارك وتعالى لنبيه قبل البعثة وبعدها.
نعم.
ايضا حضرتك قلت تكلمت في هذه الجزئية ايضا من خلال مشاركة سيدنا النبي في حلف الفضول.
الفضول. نعم.
ثم مشاركة سيدنا النبي في بناء الكعبة ودوره في حل مشكلة
الحجر الأسود،
الحجر الأسود والأسعد. ثم في النهاية كل ذلك لا يتحقق إلا بأهمية توثيق الصلة بالله تبارك وتعالى والخلوة مع الله تبارك وتعالى. حضرتك ذكرت في هذا النموذج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعبد قبل البعثة ويخلو إلى ربه في غار حراء الليالي ذوات العدد، ثم يعني بتتكلم عن أن على المهتمين لأمر الدعوة أن تكون لهم هذه الخلوة وهذا الانقطاع لله تبارك وتعالى وعبادته.
تمام.
نعم.
هذا هو ما قصدناه في هذه الحلقة، من أنه الدعاء ينبغي أن يكون لهم مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل حياته، يعني يكون هو موطن وموضع القدوة والأسوة، لأنه سيد الدعاء، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من أراد الدنيا، من أراد الآخرة، فعليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ربنا يبارك فيك أستاذنا، بشكرك شكرا جزيلا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي عثمان شحاتة، أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة. شكرا جزيلا أستاذنا.
الله يكرمك.
ربنا يبارك في حضرتك.
شكرا جزيلا لكم جميعا وجزاكم الله.
شكرا جزيلا يا أستاذنا، ربنا يبارك فيك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث الناس عن نور يمشي على الأرض فهذا رسول الله، عن أخلاق صورت فصارت إنسانا فهذا رسول الله، عن بشر تجلى عليه ربه فما أخطأ طرفة عين فهذا رسول الله، عن لسان ما نطق إلا حقا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحبكم في الله، أترككم أنتم تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا لكم.
إلى محبة ذي القداسة والجلال الاعتدال المودة والجمال وإلى الصلاة على الرسول المصطفى عالم الفصاحة والوجاهة والكمال، صلى عليك الله يا علم الهدى حتى لقاء الله في يوم المآل، حتى لقاء الله في يوم المآل. والتقى والجلال. وعلى المودة والمحبة نلتقي في مجلس بين الإجابة والسؤال، حيث الأزاهرة الكرام وغيرهم من أهل علم المصطفى خير الرجال في بيتنا، وسطية ووجاهة مع نور أهل العلم.